العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المبحث الثامن حول كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى. بقى شيء منه؟ لا انتهينا ظاهرا منه. يعني الجهة الأولى انتهينا منها، والجهة الثانية وبقي الجهة الثالثة والرابعة كملناها. نعم، ما ذكرنا. خب نشرع معكم أنا. كان حديثنا في كتاب المقنع للشيخ الصدوق رحمة الله عليه، أو المقنع، وذكرنا أن الكلام فيه يقع في جهات. كانت الجهة الأولى في شهادة المؤلف ودلالتها على صحة الروايات، وبحثناها تفصيلا. والجهة الثانية كانت في مناقشة الشهادة ودلالتها، وأيضا تكلمنا عنها بالتفصيل. الجهة الثالثة تقسيم روايات الكتاب إلى الفرائض والسنن. روايات الكتاب إلى الفرائض والسنن. إذا التزمنا بتصحيح جميع روايات الكتاب وسلمنا أن شهادة المؤلف لا، راح نبين، يتضح الوجه. نعم، وشهادة المؤلف تدل على صحة جميع الرواة أو جميع الروايات، لا خصوص مشايخه، كما كان يعتقد السيد الخوي رحمة الله عليه. مع ذلك، عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. مع ذلك لا يمكن دعوى صحة جميع الروايات، لأن الروايات في الكتاب تنقسم إلى الفرائض والسنن، فإن ما كانت من الفرائض يمكن تصحيحها بشهادة المؤلف. وأما ما كانت من السنن، أعني المستحبات والمكروهات، فشمول الشهادة لها موضع تأمل، لأن المشهور عند المتقدمين حجية قاعدة التسامح في أدلة السنن، ومؤلف الكتاب وهو الشيخ الصدوق رحمه الله من أعلام المتقدمين، فمن البعيد جدا أنه خالف المشهور ولم يعتمد على قاعدة التسامح. وعليه إذا كنا نوافق المشهور لا بأس بصحة روايات السنن، ولكن المحقق في العصور الأخيرة خصوصا في القرن الحاضر أن علماءنا لم يقبلوا هذه القاعدة إلا النادر منهم، فكيف يمكن تصحيح روايات السنن مع احتمال قوي بأن مصنف الكتاب اعتمد على قاعدة التسامح المرفوضة عندنا؟ الجهة الرابعة، صح، لا بس عليكم السلام. إيه بس إيه نعم، بس الكلام أنه
ثابتة عنده
هاي خب لا هو إذا لا شوفوا إحنا إذا قلنا أن الشيخ الصدوق مو ثابت عنده هذا يفيدنا، يعني إذا أحرزنا أن الشيخ الصدوق هذه القاعدة ما كانت مورد عمله أحسنتم، بس المفروض أن القضية عكس، أن مشهور المتقدمين يقولون بحجية هذه القاعدة وعليكم السلام ويعملون بها، والشيخ الصدوق من أعلام المتقدمين، فمن البعيد جدا أنه أعرض عن هذه القاعدة، فإذا احتملنا باحتمال قوي جدا أنه اعتمد على هذه القاعدة يعني مبناه فاسد عندنا، لأنه إحنا الآن ما نعترف بهذه القاعدة، إذن كيف نصحح روايات السنن؟ إحنا إذا علمنا أن شخصا من الرجالين أو من الفقهاء مبناه عندنا فاسد، بعد ما نقدر نمشي على رواية التي اعتمد فيها على ذلك المبنى الفاسد. اي نعم الان لا، او شخص واحد مو لازم انه المتأخرين كلهم، فقيه من الفقهاء الان في عصرنا اذا لم يوافق
قاعدة التسامح مفروض أنه ما يأخذ بهذه الروايات ويبحث عن أسانيدها، فإن وجد فيها الثقات فيوثقها وإن لم يجد فيضعفها، يعني يأتي بالتحقيق والفحص، مو أنه يحكم على صحة جميع أسانيدها لأنها وقعت في كتاب المقنع.
يعني
إيه نعم إيه نعم مقصودنا هذا، وإلا كذا كان الشيخ الصدوق أحرزنا بقرائن أو دلائل أنه ما كان يعتمد على هذه القاعدة، فهذا كان ينفع القائل بصحة جميع الروايات. نعم. الجهة الرابعة وهي الجهة الأخيرة، إن هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين. الأول روايات أوردها الصدوق وحذف أسنادها وهي المعنية بالشهادة، القسم الثاني رسالة عن أبيه إليه، يعني إلى الصدوق، وهي عبارة عن متون روايات كانت أسانيدها محذوفة من أبيه لا من الصدوق، هو بلا إشكال أن شهادة الصدوق لا تشملها، لأنه ليس السبب في حذف الأسانيد وشهادته على أنه حذفتها لأن لا يثقل الكتاب ولا يمل قارئه. أي نعم بالنسبة إلى نفسه، لأنه ليس السبب في حذف الأسانيد شيخ الصدوق وإنما أبيه، فشهادته على أنه حذفت الأسانيد حتى لا يثقل الكتاب ولا يمل قارئه لا تشمل هذه الرسالة. والحاصل إذا عمقنا النظر في الكتاب ففيه جوانب عديدة تمنعنا من القول بصحة جميع الروايات، مع الاعتراف بجلالة قدر المؤلف وهو الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، الذي ينقل في حياته أنه ولد بدعاء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإن والده تشرف فحضور الإمام وطلب من الإمام أن يدعو له أن يرزق ولدا يكون عالما وفقيها، فالله رزقه شيخ الصدوق. إيه تشرف بحضور الإمام عليه السلام. نعم، هذا تمام الكلام في المبحث السابع. المبحث الثامن في كتاب بشارة المصطفى للشيعة المرتضى، بشارة المصطفى للشيعة المرتضى، والمؤلف هو أبو جعفر عماد الدين محمد بن أبي القاسم محمد بن علي الطبري. محمد بن علي الطبري وهو من أجلاء الثقات. لا، أبي القاسم، محمد بن أبي القاسم محمد بن علي الطبري. نعم، الطبري وهو من أجلاء الثقات. أي نعم، لا من الشيعة، نعم من أعلام الشيعة. والكلام في هذا الكتاب، أي يعني هذا الطبري مو مقصود هو صاحب التاريخ الطبري، أي لا فرق بينهما، أي هذا انتسابا إلى طبرستان. أي اي نعم، بس ولكن الطبري الذي تبادل الذهن هو صاحب التاريخ المعروف، وان كان السنة عندما يذكر بعض الحقائق يقولون لا هذا انتمى الى مذهب الشيعة، اي يرمون بالتشيع السنة، بس احنا نرمي بالتسنن مو بالتشيع. والكلام في هذا الكتاب يقع في جهات، الجهة الاولى في شهادة المؤلف، حيث قال في بداية الكتاب: وسميته، هذا نص كلامه، وسميته بكتاب بشارة المصطفى للشيعة المرتضى صلوات الله عليهم، ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار. وما أبتغي بذلك إلا رضا الله، والزلفى، والدعاء من الناظر فيه. وحسن الثناء والقرب إلى خير الورى من أهل العباء، الإشارة إلى حديث الكساء، ومن طهرهم الله من أئمة الهدى صلوات الله عليهم. هذا هو نص الشهادة، وهذه الشهادة بلا ريب صريحة في أنه لا يروي عن المراسيل، وأن جميع رواياته صحاح. ورواتها ثقات. صحاح ورواتها ثقات.
رقم سيدنا لأنه يعني عنده كانت تلك الأقانيم ثقات أو هو يعرف.
لا هو قاعد يذكر بصيغة الحصر، ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار. هذا ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار. بعد هذا ما يخلي بعد احتمال آخر.
صحيح أنا ما أقول احتمال، لعله هو عند الرجل هؤلاء
ثقات. هذاك بحث آخر. إحنا لا كلامنا أنه لا أنه لا كلامنا أن شهادته تشمل جميع رواياته. المقصود هذا الشيء. أما هل أنه ثقات عنده عندنا ثقات، هذا كنا نرجع إلى مبانيه. إذا يكون مبنى مع مبنى واحد يصير شهادته شاملة وحجة علينا. بس الكلام مو في أنه توثيقه من أي دليل، كلامنا في أنه يدعي بهذه المقدمة أنه أنا ما أذكر في هذا الكتاب إلا الرواية المسندة والمنقولة عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار. الجهة الثانية في طرق الكتاب، وقد ذكر الأعلام الرجاليين والفقهاء أيضا طرقا كثيرة ومعتبرة إلى هذا الكتاب. وقد نص عليها بالتفصيل صاحب الوسائل رحمه الله في الوسائل جزء 20 أو الأخير في الفائدة 5 من الفوائد الرجالية التي ذكرها في هذا الكتاب. وعليه لا إشكال أو الخاتمة الجزء الأخير نعم وعليه طريقنا إلى الكتاب أو طرق فقهائنا إلى الكتاب معتبرة، والكتاب واصل إلينا بطريق معتبر. الجهة الثالثة قد ذكر، مثلا عنوان العنوان أفضل، الجهة الثالثة في المناقشة قبل ما نبينها، في المناقشة الدلالية للشهادة، هذا عنوان الجهة الثالثة. وقد ذكر في كلمات الأعلام إشكالان على شهادته، الأول أن المؤلف يعد من المتأخرين فشهادته ليست بمعتبرة. لأنه تتلمذ عند ابن الشيخ الطوسي نعم الشيخ حسن معروف الشيخ حسن. الإشكال الثاني يعني هكذا قيل أنه شهادة المتأخرين مو حجة، ليش؟ لبعد زمنهم وشهادتهم مبنية على الحس أكثر شيء مو على الحس، أما المتقدمون لقرب عصرهم فشهادتهم في التوثيقات غالبا أو دائما كانت شهادة عن حس، هذا مقصود الإشكال. الإشكال الثاني أن شهادته قاصرة الدلالة عن شمول جميع الرواة، بل مختصة بمشايخه فقط، فلا تدل على توثيق كل من وقع في السند. هذا حاصل الإشكال الثاني. إيه نعم، سنبين النقاش نشوف الإشكالين وارد أو موارد. وقد أجيب عن الإشكال الأول على لسان بعض المعاصرين، بأن المقياس في اعتبار الشهادة كونها عن حس، لا عن حدس، فبناء عليه لا فرق بين شهادة المتقدمين وشهادة المتأخرين. ولما كان احتمال الشهادة عن حس، لا 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 يعني بعد هذا إدامة الجواب، بعد لم نعلق على الجواب. ولما كان احتمال الشهادة عن حس ثابتا في زمان الشيخ الطوسي، فهو ثابت في زمان ابنه أيضا، لأن احتمال انقطاعه بعيد جدا، انقطاع الحس اي نعم بعيد جدا لاتصال عصرهما، والمؤلف المحترم كان تلميذا عند ابن الشيخ. فكما يحتمل في حق ابن الشيخ أن شهادته تكون عن حس، كذلك يحتمل في حق المؤلف هذا حاصل الجواب عن الإشكال الأول. ولكن هذا الجواب ضعيف جدا، فإن مجرد احتمال كون الشهادة عن حسين لا يغني ولا يسمن من جوع، وقد تقدم منا التفصيل في مناقشة أسانيد الكتب الأربعة، وكان من أهم أسباب مناقشة تلك الأسانيد أن الشيخ وأمثاله اعتمدوا في التوثيق على قرائن حدسية، فيكون توثيقهم حدسية، نعم، فيكون توثيقهم حجة عليهم، وليس حجة علينا. ذكرنا سابقا في معالجة التهذيب والاستبصار، قلنا أنه من جملة الإشكالات التي كانت ترد على التهذيبين، على الاستبصار، على لا يحضرون التقي عليكم السلام، على الكلين، أنه عندما يوثقون رواياتهم كثير من الروايات كانوا يوثقونها على جمع القرائن والشهادة الحسية مو الشهادة الحسية، لذلك قلنا ما نقدر نقبل توثيقاتهم بنحو الجميع أو بنحو تمام الرواة. فإذا كيف هنا نقبل في تلميذ ابن الشيخ أن شهادته كانت كلها عن حس، مجرد احتمال أنها كان عن حس وقد يبعد أن تكون عن حس، هذا ما يفيد، احنا كنا نحرز ان هذه الشهاده كانت عن حسه.
المقصود انه لا الشهاده ابن محرمه عن ابي مباشره، لا في شرط
لا لا مقصود انه لا كما لا في الجواب كما نقول ان الشيخ يحتمل في حقه كثيرا الشهاده عن حسين، يحتمل ايضا في ابنه وكذلك في عصره بعد عصر ابنه وهو المؤلف. هذا الإشكال صح، إيه بس احنا في الجواب شنو قلنا؟ قلنا التقدم والتأخر، المستشكل هكذا يقول، قلنا ان التقدم والتأخر ليس هو المقياس، المقياس ان شهادة هذا المؤلف او هذا العالم هل هي شهادة حسية او شهادة حدسية، اذا شهادة حدسية فهي حجة عليه وليست حجة على غيره، اذا شهادة حسية اي نعم وكيف نحرز شهادة حسية إذا إحنا في شيخ الطوسي ما أحرزنا شهادة حسية، مع أن الشيخ الطوسي بعصرين متقدم على مؤلف هذا الكتاب. بالمراجعة أنه عندما يوثق الرواة، هل أنه تارة القائل بالشهادة هو يدرك الروايات التي نقلها عن الرواة، يعني أدركهم عن قريب، أو أنه يشهد على أن فلان شهد عليهم بالشهادة بالحس، فإما أكو طريق للشهادة الحسية واصل إليه، أي نعم، أو المعاصرة. أما يقول أن هذه الروايات موثقة عندي، هذا موثق عندي، أعم أنها موثقة بالشهادة عن حس أو بالشهادة عن حس. ولعله كما ذكرنا سابقا في الكتب الأربعة، الأغلب علماءنا كانوا يعتمدون على الشهادة عن حس لا عن الحس، لأن من البعيد أنه مثلا خصوصا الشيخ الطوسي، مو الشيخ الكليني أو الشيخ الصدوق الذي قريب إلى عصر الحضور، يأتي ويقول أنه أنا جميع هذه الرواة بالمئات أنا أشهد عليهم بالشهادة بس بالحس، هذا بعيد جدا. يعني إما معاصرهم وإما وصلت إليه الشهادة عن حس بالنسبة لجميعهم، هذا جدا بعيد. لا لا أي نعم نعم صحيح، على وثاقة الرواة، وذاك تنصيص على الوثاقة لا بجمع القرائن وإنما بالشهادة على التوثيق، أنا أعبر عنه بالشهادة الحسية. إيه فجل يحتاج للفحص بعد، بعد ما نقدر نعطي قاعدة كلية كل رواية وردت في الكتاب فهي إيه بنحو الكلية، بس بنحو الكلية من أساس هذه الكلية بعضه مقبول أي وبعضه غير مقبول.
لا احنا هاي الكلية من جبناها،
جبناها من عبارته
انه كل 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 توثيقات حسية.
لا من يقول كل توثيقات حسية وين ذكرنا كل توثيقات
حسية؟ الشيخ ومسار اعتمدوا بالتوثيق على قرار
حسية، اي بس ما قلنا بالكلية اعتمدوا، وهي مناقشة ذكرناها في الكتب الاربعة انه شهادتهم على توثيق الروايات في كتبهم هذه مبنية هم على الحس وهم أيضا على الحس. لذلك ما دام عندنا علم إجمالي بأن شهادتهم تارة كانت عن حس وتارة كانت عن حس، يجب علينا أن نفحص في أساليب الروايات. من وصل إلينا أو وصلنا إليه بشهادة عن حس نقبل روايته، والذي لم يصل إلينا بشهادة عن حس لابد أن نتوقف عنده. إذا جمعنا القرائن وحصلت لنا شهادة عن حس هو بنصير مثل الشيخ ونوثق، ما وصلت إلينا القرائن أو ما وجدناها وما بلغت حد الشهادة الحسية فنرفض الرواية. هذا معناته أنه بعد ما نعطي صبغة كلية لحجية كل رواية وردت في هذا الكتاب، إحنا إذا أعطينا هذه الصبغة العامة بعد نرتاح، بعد ما نبحث نقول كل رواية مذكورة في هذا الكتاب أو في كتاب الشيخ مثلا في التهذيب فهي صحيحة، بعد ما صحيحة سنتكلم عن سندها. وأما الإشكال الثاني، فقد أجيب عنه بأن شهادة المؤلف دلت على العموم لوجهين. الأول أنه عبر عن الأسانيد بالمشايخ الكبار والثقاة الأخيار، والجمع المحلى بالألف واللام يفيد العموم فتشمل الشهادة كل من وقع في سند روايات هذا الكتاب. كل من وقع في سند روايات هذا الكتاب. الوجه الثاني أن المؤلف رحمه الله اقتصر في كتابه على الروايات المسندة، حيث قال: ولا أذكر فيه إلا المسند في الأخبار أو المسند من الأخبار. وهذا الكلام يملك إشعارا بإرادة جميع الرواة، يملك إشعارا بإرادة جميع الرواة، ولكن هذا تمام الكلام في هذا الجواب. طبعا هذا الجواب أيضا من بعض المعاصرين مثل الجواب الأول، ولكن هذا الجواب غير تام. لأنه إذا راجعت الكتاب ستقف على روايات عامية، وهي على قسمين: الأول ما كانت جميع السند من العامة، من العامة مع التفات المصنف إلى ذلك، ولذلك كان إلى ذلك لذلك كان يوثق احيانا بعض السند ويسكت عن البعض الاخر.
انه هو قال انها انه جميعها
عن الثقه، بس نجي نقول انه شلون كان يوثق العامه، نذكر له فرد التوجيه كما قال هي. لذلك مفروض واحد يحقق هذه الدعوه، شهاده المؤلف وما ادري شلون، وهي مقدمه الكتاب. هذا تعب اقوى عباره بعد لا اذكر فيه الا المسند،
ما قال شيء يعني.
كما قال في رواية: خيركم لأهلي من بعدي. هذه رواية عن النبي صلى الله عليه وآله. خيركم مرتين، خيركم لأهلي من بعدي. إن هذا الخبر نقل عن ثقات العامة، ورواته كلهم ثقات، فهذا يدل على أنه كان ملتفت إلى أن هذه الرواية عامية، ولكن مع ذلك شنو وثق الرواة. اي نعم مضمون كلامه، بس ولكن اي نعم يصرح. والقسم الثاني ما كان السند مشتملا. على بعض العامة كأبي هريرة رضي الله عنه في جهنم. نقول زين مع هذا المتعلق، إذا حذفنا المتعلق من باب التقيه لا بأس، رضي الله عنه، ولكن المتعلق يعني في جهنم. وعبد الله بن عمر كذلك رضي الله عنه. لا مولا. وعائشة. والبعض يقول هو أشنع من أبي. نعم لعنة الله عليه. بعد هو الناس إذا ما عرفوا قدر العلماء يستهلون. نعم. وعائشة. اللي ندري هذا جاي على مصلحة ما جاي لله. وعائشة وغيرهم من الصحابة المعروفين الحال وبناء على ذلك أما القسم الأول فيمكن أن يخرج عن توثيق المؤلف وشهادته المتقدمة، وإنما تعرض له من باب التأييد لغرضه. في هذا الكتاب وهو بيان حقانية أهل البيت بالخلافة من باب والفضل ما شهدت به الأعداء في الخلافة، فلا ينقض عليه بالقسم الأول، وأما القسم الثاني فهو لا ينسجم مع توثيقه العام. خلنا نكمل العبارة شيخ لأن الوقت انتهى عفوا، لأن المقصود إن كان هو التوثيق الواقعي لهم، مقصود من لهم يعني القسم الثاني، فواضح الفساد وإن كان المقصود هو التوثيق النسبي أي التوثيق عند العامة مثلا أو عندنا، فهو وإن كان محتملا ولكنه يأبى لفظ الأخيار، فإن كلمة الأخيار في الشهادة لا يمكن أن تشمل القسم الثاني، لذلك شهادته ينبغي أن تحدد بمشايخه لا بكل من نقل عنه رواية في كتابه، إذن لا يكون القول بتوثيق كل من وقع في أسانيد هذا الكتاب مقبولا، ولا يخفى أن هذا الكتاب نفيس جدا، لأنه مشتمل نفيس جدا لأنه مشتمل على فوائد كثيرة، منها بعض فضائل أمير المؤمنين عليه السلام على لسان المنصور الدوانيقي، لذلك يستفاد منه، وفيها بركات كثيرة، ولكن مع الفحص في أسانيدها. والحمد لله رب العالمين. لا صح، بس تقول يعني احنا اللي ضعفنا قلنا فيها روايات عامية، لا يتبادل للذهن ان هذا الكتاب هيك بعد ما له قيمة لان فيه روايات عامية. لا مولانا، فيه فوائد كثيرة وفي فضائل اهل البيت، ولكن بعد المؤلف ذكر روايات عن عامة نقدر نقول هذه الروايات من باب التأييد، بس ليس نقول بعد كلها من باب التأييد.